ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين مرحبا بكم مع لقاء جديد متجدد ومع برنامجكم الأخلاق في الإسلام وجميل أيها الأحبة أن يتكرر اللقاء ونتذكر وإياكم هذا الأجر العظيم لمن جمل الله صورته الباطنية كما جمل صورته الخارجية وجميل أن نغير تلك الأخلاق التي نراها في أنفسنا لم تسم بعد ولم تزكنا بعد هذه الأخلاق الجميلة واليوم مع خلق جميل وهو جماع خير عظيم إنها الحكمة هذا الخلق الذي معاشر الأحباء بمن أوتيه فقد أوتي خيرا كثيرا تصادف في الحياة أحيانا إنسان فيتكلم بكلمة أو يتصرف بتصرف فتنبهر بالتصرف وبالكلمة تقول إن عقل هذا كامل وإن رأيه لسديد وإنه لحصيف وإنه لذكي وإنه يزن الأمور بموازين منطقية وإنه لا يفعل شيئا إلا وقد سبق عقله إلى هذا الشيء فلجمه وصار حيجا له من كونه يطيش هذه الأوصاف الجميلة لبعض الناس نحن نريد أن نصل إليها ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله نعمة والدليل أنها نعمة أن الله لما آتى لقمان هذه النعمة أمره أن يشكرها ولقمان ليس بنبي على الصحيح رجل صالح لكن الله رزقه الحكمة لا يضع الشيء إلا في موضعه أحيانا في مواقف الحياة وهذا تساؤل اسمح لي أن أسأله وحاول أن تتدبره أو أن تتأمل الإجابة عليه لنفسك كم من قرار في حياتك ندمت عليه وتمنيت أن لو أنك أقصرت أي ما استعجلت وأنك تأنيت وأنك نظرت إلى الأمد البعيد إلى المآلات التي وصلت الآن إليها تمنيت أن عقلك أرشدك بتوفيق الله لك أنك ما تفعل أو أنك تفعل هذا القرار الذي ندمت عليه لو رزقت الحكمة ولكن الله لربما ما رزقك تحتاج أن تتعلم الحكمة حتى لا يكثر الندم في حياتك أيضا كم من وسيلة دعوية فضة أردنا إحقاق الحق بها نضرب الولد على أمر لا يسوغ لنا أن نضربه أو معلم يؤدب الابن الشاب أو المربى أيا كان عمره فيضربه أو يصرخ في وجهه فيزلزل الطمأنينة في نفسه لو كان حكيما لتعامى وليس بأعمى ولتغافل وليس بمغفل لكن بعضنا دائما تجمح به نفسه لتسبق العقل فترتكب أحيانا ترتكب حماقات ويرتكب مصائب كم من إنسان أراد أن يعظ الناس فوقف أمام الناس وكأنما معه صوت يريد أن يسوقهم إلى الجنة بصوته ونفر الناس منه ثم اتهم الناس يقول الناس لا يحبون الخير لا الناس يحبون الخير لكنهم لا يحبون هذه الطريقة في الدعوة إلى الله كم من خطيب كان مفوه وبليغ، لكن كلامه لا يصل للقلوب، ولربما لأنه ليس حكيم في عرض القضية ولا ذكر أسبابها ولا نتائجها ولا علاجها، يذكر المرض دون أن يصرف العلاج. إذن نحن بحاجة إلى الحكمة حقيقة، بحاجة إلى أن نتعلم الحكمة. والعرب قديما يذكرون أن كل إنسان يبرع ويسبق غيره في تخصصه يسمى حكيما، وكان قديما يسمون الطبيب يسمونه حكيما لأنه درس علوما كثيرة، ثم بعد ذلك ها هو يصف الدواء للعلل فيصيب بإذن الله دواء يصيب ذاك الداء فيبرأ. نحتاج في الحياة إلى علاج الحكمة، لأنه علاج إذا مر على مرض كان البلسم له. اللهم يا رب ارزقنا الحكمة وعلمنا ما جهلنا. وننتقل إلى الجزء الثاني من حلقتنا ونتحدث ببسط طويل عن الحكمة.
فارق كبير بين من يسافر لنزهة سياحية أو لمشاهدة مباراة وبين من يسافر لطلب العلم، فالرحلة لطلب العلم موصلة إلى سعادة الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وبالرحلة يلقى الطالب العلماء وينوع المشايخ ويقارن بين المناهج ويجدد نشاطه ويزيد خبراته. قال الشعبي: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه رأيت أن سفره لا يضيع. وهل من شيء أشرف من العلم يرحل في طلبه؟ وقد رحل موسى عليه السلام في ذلك رحلة شاقة.
وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا.
ورحل الصحابة والعلماء من بعدهم في طلب العلم المسافات، حتى سافر بعضهم شهرا في طلب حديث واحد، وقطع بعضهم في طلبه أكثر من 5000 كيلو سيرا على قدميه. فإن عجزت عن الرحلة في طلب العلم فلا أقل من التعلم عبر الشبكات والشاشات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، والقصد القصد تبلغوا.
مرحبا بكم من جديد ومع الحكمة. اللهم ارزقنا الحكمة يا رب العالمين. الفرس إذا اشتد ركضه وأرادوا قبل أن يركض أن يعسفوه لابد أن يركبوا في شدقيه لجاما، وحديدا هنا تسمى الحكمة، تحكم سرعته واندفاعه وطيشه على اليمين واليسار. فإذا كان الفارس قد مسك به وبلجامه فإنه لا يطيش به. هذا مثال تقريبي لفعل الحكيم مع طيش أحيانا رغبات النفس. أحيانا يحتاج الإنسان إلى أن ينتصر لنفسه، أحيانا يعلو صوته، أحيانا يبعد عنه التأمل في فقه النهايات ويكون في البدايات قويا راكضا لكن في النهاية يندم على هذا الركض. نحتاج إلى حكمة، وهي الحكمة أن نضع الشيء في موضعه. ومن هنا ذكر بعض العلماء أن مجالسة الحكماء تورث الحكمة. نعم، بحاجة إلى أن نجالس الحكماء الذين دائما تجد أنهم عقولهم راجحة، آراؤهم سديدة، إن أسرعوا في الجواب فيبهرك حسن الجواب وسرعته ليس لتهوره، إنما كيف ومع هذه السرعة ينطقون بالحكمة وفصل الخطاب. إذا نحتاج حقيقة إلى الحكمة، وسنسير وإياكم إلى تعاريفها وكيف يحصلها الإنسان. وقلت في المقدمة أن هناك قرارات كثيرة في الحياة لأنها نزعت منها الحكمة ها نحن نعيش الألم والندم. ولو أن الإنسان حقيقة نظر إلى مآل الأمور وإلى ما الذي سيحدثه الموقف الذي الآن يغار فيه ويغضب فيه، لربما كثير من التصرفات تركناها لنحصل تلك المصالح الشرعية التي لن تكون إلا بالحكمة والروية. أبدأ وإياكم مع تأملوا في حكمة لقمان. الله جل وعلا وصفه بالحكيم، أعطاه الحكمة وأمره بالشكر. تأملوا في قصته وكيف كان يدعو ولده. ابتدأ بالتوحيد، ثم ثنى بحق الوالدين، ثم بعد ذلك بحقوق الناس أجمعين. وتلاحظون أنه ينوع الخطاب الجميل، خطاب الدعوي الأبوي الرحيم الرشيد، وهو ينادي ابنه ألا يشرك بالله شيئا، ثم بعد ذلك يواصل إلى نكارة الصوت، حتى الصوت علمه الأدب فيه وشنع صورة الصوت المزعج الذي يزعق به الإنسان، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. لو قرأنا هذه الوصايا لقلنا فعلا أي حكمة أوتيها. ابتدأ بالنصيحة قبل أن يقع الابن، قبل أن يقع في الزلل. كان هناك والد رشيد يدعوه بالرحمة وبالمحبة، ثم هو في زمن الحزم يحزم وفي الترغيب يرغب، وهذا التوازن حكمة. إن بعضنا لا يجيد إلا نوعا واحدا من أنواع التربية أو نوع واحد من أنواع الخطابات، خطاب رحيم دائم أحيانا يخرج جيلا مدللا كالفناجيل يتكسر، والحازم الحاد يخرج جيلا لا طمأنينة فيه، مشوه الأخلاق أو مشوه الفؤاد، لأنه جزع خائف من من أبيه أو من معلمه. نحتاج إلى التوازن في ذلك، والتوازن هي الحكمة. ودائما عند الإنسان إذا أراد أن يتحدث لديه لربما عدة كلمات تتزاحم على فمه، كل واحدة تريد أن تخرج. ما الكلمة التي تقدمها أنت؟ كلما ازدادت الحكمة عند الإنسان ازدادت رويته، طال صمته، فكر في العواقب والمآلات، ثم نطق، وأحيانا لا ينطق، هو يصمت. يلومه الناس، تكلم، سجل موقفا، لكن موقفه بالصمت أبلغ، لأنه أحكم. لو تكلم لربما كانت كلمته تحتاج إلى دهر طويل لعلاجات آثارها، ولو رفع يده لربما جنى على غيره جناية يعيش في الآلام ما عاش الدهر كله، فيسكت وتمر العاصفة ويستتم بعد ذلك قائما، ثم يرتب ما أراد ترتيبه، لكن كان سكوته في ذاك الموقف حكمة. ولذلك الله جعل الموهوب من عباده لهذه النعمة وهذه الخلة وهذه الخصلة أنه آتاه خير كثير، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نحتاج إلى أن نسأل الله الحكمة. ومن أجمل تعاريفها، وسنأتي إلى بعض ما عرفها به بعض أهل العلم مما ذكره صاحب الكتاب، أن الحكمة هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. جميل. وإعادة هذه الجملة في كل هذه المقاطع لها حكمة، أن تفعل ما ينبغي أن تفقه واقعك، فلا تفعل شيئا لا ينبغي لا لسنك ولا لعلمك، لا بد أن تفعل ما ينبغي، وليس الفعل المراد اتخاذ قرار أو موقف. أحيانا يكون القرار الصمت، أحيانا يكون القرار انسحاب. حكيم حكيم انسحب في الوقت المناسب. امرأة تقول لزوجها طلقني إن كنت رجلا، قد يقول أنا رجل فيطلق، لا لست رجلا في هذا الموقف. الرجولة في هذا الموقف الانسحاب، الصمت، الوضوء أو الصلاة أو الخروج من المنزل. هذه الحكمة، لأنك لو حققت بعض من نوازع نفسك لربما كانت الندم يلحقك ويلحق الأسرة كاملا، يلحق بك إنسان غضوب ويستفزك. ولأنك تعلم الكلمة لو خرجت منك هي أبلغ تسكت. هي حلم نعم، لكنه حلم محكوم بالحكمة، محفوف بالرشد وعدم الاستعجال والتأني. ولذلك أصحاب العلم هم أكثر الناس حكمة، بل إن الحكمة علم. فعل ما ينبغي، إذن لابد أن تفهم واقعك قبل أن تفعل، والظروف المحيطة بالأمر. أفعل ما أفعل، أن أتقدم أتقهقر. ثم قال على الوجه الذي ينبغي، ليس على الوجه الذي تريد أنت، إنما ما يريده الشارع منك. أحيانا يكون الذي ينبغي هو يخالف ما تريد أنت، الذي ينبغي ما يوافق الشرع، لأن فعل الشيء الذي لا ينبغي، فعل الشيء الذي لا ينبغي معناه أنك حكمت هوى نفسك ومرادك على أوامر الله وشرعه. مثل التطليق، طلاق المرأة، المتعاهد عند الناس إذا طلقت تذهب إلى أهلها، هذا لا ينبغي. إذا كنت قد فعلت ما فعلت ما ينبغي طلاقها، فيجب أن يكون على الوجه الذي ينبغي ألا تخرج من البيت. طلقتها لأنك استنفدت الحلول وكان الطلاق حلا، إذا تابع الوجه الذي ينبغي في الطلاق. مثل هذا ينبغي أن يكون وفق الشرع، ألا تخرج، وأن تكون المرأة في لم تجامع في ذاك الطهر الذي طلقت فيه، وألا تكون حائضا، وألا تخرج من بيتها، إلى غير ذلك من الشروط التي ذكرها الفقهاء. إذا فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، وهنا أي الوقت المناسب. أحيانا الوقت غير مناسب، ولذلك ليس بالحكيم الذي يفعل الشيء بعد رحيل أسبابه أو متطلباته أو أن يسبقه. الحكيم يزين الأمور فيضع الشيء في موضعه. ولذلك تجد بعض الناس متعجل، تجد بعض الناس كثير الندم، تجد بعض الناس كلامه لا لذة فيه، مجالسته ينفر الناس منها لا يزيدهم، وبعضهم تبارك الله تعد كلامه عدا، ولكنه كل كلمة أتت في موضعها في موطنها، فيكاد كأنك تتمنى كما قيل أنك كلك أذن لتستمع إلى كلامه بشوق ولذة. أيضا للحكمة أركان، الحكمة لها أركان. قال بعض أهل العلم أن من أركانها العلم والحلم والصبر. وتلاحظ العلم، لأن الإنسان الذي لن يكون حكيما وهو لم يكن عالما بالأمر الذي سيقوله أو الخطى التي سيخطو إليها ويفعلها، لذلك تحتاج إلى العلم. ثم نحتاج إلى هذه الحكمة التي تلجم الإنسان من الاندفاع، وهذا يحتاج بعد ذلك إلى صبر، لا بد من صبر. الحكيم يستفزه الناس، الحكيم لربما يتهمه الناس أحيانا بالجبن وبالخور وبالبخل، وهو يعلم من نفسه خلاف ذلك، فتجد أنه لا يتكلم إلا بمقدار، ثم أفعاله تنطق أكثر من أقواله، ثم إنه يفعل الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت، ويختار الوقت الذي ينبغي، ليس هكذا سبهللة. ولذلك أحيانا تجد أن في أبنائك حكيما، تجد في أبنائك حكيم، وأحيانا أسر كاملة لا حكيمة عندها، كلهم يستفزهم الشيطان، وتجد أن عندهم علم لكن لا حلم عندهم ولا صبر. ولن تبلغ، وهي طبعا عبادة الحلم عبادة مركبة كما قلنا، مركبة من العلم والحلم، وأقصد عبادة الحكمة، عبادة الحكمة مركبة من العلم والحلم والصبر حتى تتكامل. وأحيانا أحبابي يكون يصل الإنسان من العمر ويبلغ من العمر عتيا ولم يذق لذة الحكمة، فإذا قعدت به الحياة على طريق لا يعبر معه أحد، التفت إلى الذكريات الأليمة وبدأ ينثر كنانة أيامه، فإذا هو يقول يا ليتني لم أفعل في يوم كذا، ويا ليتني فعلت يوم كذا، ليتني صمت في يوم كذا، يا ليتني لم أتخذ هذا القرار، ليتني لم أذهب عمري في مجالس القيل والقال التي ما أضافت إلي إلا الأحزان، ما زادت عقله. ولذلك نقول لكل من أراد أن يزيد في الحكمة جالس الحكماء، أتجالس السفهاء ثم تريد بعد ذلك حكمة؟ هذا لا يمكن أن يكون. بعد ذلك أنتقل وإياكم إلى ما سطره مؤلفنا في كتاب الأخلاق في الإسلام، وأقول عرف الحكمة تعريفا لغويا، ثم عرف الحكمة تعريفا أيضا، وعدة تعاريف من التعاريف الإصطلاحية. فمن التعاريف قال أن الحكمة بمعنى العدل والعلم والحلم والنبوة والقرآن، أي أن هذه إطلاقاتها في اللغة، ومن إطلاقاتها الإتقان فعلا، فإنه إذا استحكم، أي الإتقان إذا استحكم في النفوس إتقان الأعمال انقطع الفساد، ومن هنا كان المتقن حكيما، المتقن حكيما. بعد ذلك أيضا عرفه بأنه من أحكمته التجارب فهو الحكيم، الحكيم هو المتقن للأمور، يقال للرجل إذا كان حكيما قد أحكمته التجارب. لذلك عندما أقول مجالسة كبار السن وأصحاب التجربة وأصحاب الرحلات وأصحاب القراءات الطويلة ومن يقرأ أيضا في المذكرات الشخصية للعقلاء من العلماء والحكماء، لأن بعضهم عنده علم لكن لا عقل له، قد يكون أوصله وسواس عقله إلى الإلحاد، أتكلم لا على أولئك الذين عقولهم دونت تجاربها في كتب، فنقرأ إن كانوا أحياء نجالس، إذا كان من خلطهم موجود استمعنا إلى التجارب. ولذلك من أعقل الناس الذي يشتري الحكمة بحسن الإنصات، فإنك تجد بعض الشباب تبارك الله يجالس كبير السن، فإذا تكلم هو كأنما تسمع كهلا، ولا زال هو كهلا شيخا كبيرا ولا زال شابا، لكنه جالس هؤلاء الحكماء سقوه بتجاربهم أورثته عقلا متقدا ولسانا سؤولا وعقلا يفهم كل تجارب الحياة ويستزيد. أعطيكم مثال، بعض الصغار يطرد من مجالس الكبار، ثم ينشأ مع الصغار أو مع الفتيات، فيبلغ العشرين وما بعد العشرين ولم يتربى تربية حازمة متوازنة، إنما فيها الدلال وحديث الأطفال وقصص الفتيات، فيكون رجل منزوع الدسم، منزوع التجارب، منزوع البركة، وما ذاك إلا للتنشئة الأولى السيئة، وآخر يأخذ ابنه معه لما بلغ السابعة دفعه للمسجد ويتحدث مع ابنه كأنما هو كبير، ويقرأ عليه قصصا ويروي له أحداثا ويقابل الضيف فيستقبله. هذا أيها الأحبة، هذا الصغير إن تكلم عند الكبار أذهلهم. وما تلك الفصاحة في ألسنة بعض الأبناء وانعدام الفصاحة عند البعض إلا لكثرة المخزون اللغوي، من أين؟ من كثرة تجارب هذا وقلة تجارب ذاك. ولذلك تجد أن بعض الصغار يذكر لك أمثلة مما يرويه الكبار، تختصر لك هذه الأمثلة كثير من التجارب، تقول له لماذا لم تفعل، فيرد عليك برد جميل حكيم بمثال استمعه إلى كبير يختصر لك هذا كله من الحكمة. إذن من عرف الحكمة بأنها الإتقان في الأمور فإنه قد أصاب. ثم قال أيضا أن الحكمة من تعاريفها إصابة الحق بالعلم والعقل. إصابة الحق، والحق هل يتعدد أو لا يتعدد مسألة خلافية، لكن الحق الذي نريده ونريد أن نصل إليه، إذا أردت أن تصل إليه بعلم وحكمة، طبعا العلم يحتاج إلى بعلم وعقل، يحتاج العقل إلى رياضة، ويحتاج العقل أيضا إلى علم مغذيات نتاج هذه الرياضات الجميلة والاطلاع الكثير وطلب العلم مع الصبر والحلم يوصل الإنسان إلى أن يكون حكيما. دول العالم تجعل مجالس للشيوخ وهي لكبار السن، والكونغرس كما يسمونه للشباب، يريدون ماذا؟ يريدون تلاقح الأفكار حتى يكون الرأي مختمرا. ولذلك أحيانا تستشير 10 ما تلاحظون، وبعضهم يجاوب بسرعة قبل أن تفرغ من كلامك أعطاك الرأي، وآخر يخرج لسانه ويتكلم لك بسوقية فجة، والثالث يقول والله ما عندي علم، وهذا حكيم عموما. وتأتي للحادي عشر فإذا هو يجلس معك ويحسن الإنصات إليك، ثم يتأمل قليلا ويسألك أسئلة، ثم ينطق بحل جميل جمع بعد أن نظر في المآلات وفي البدايات وفي فقه الواقع، وما الذي ستخسره، ما الذي ستكسبه من زوايا كلها، فإذا هو ينطق برأي يساوي الذهب. بل هناك بيوت خبرة ومراكز استشارية. ما معنى الاستشارات؟ أنت لا خبرة لك، تأتي لصاحب الخبرة فيهديك أو يبيعك. إن الاستشارات معناها إنسان سلك الطريق هذا فسبر غوره وعرف التواءاته، فأتى إليك من طريق من الطريق هذا، ثم قال لا تسلك هذا واسلك هذا، وهذا أيسر وهذا أفضل. أحبابي، ليس هذا عقله، يعني وهب عقلا وذاك لم يوهب، الجميع قد وهب، لكن هذا حكيم وذاك ليس بحكيم. عقل هذا نمي بالعلم والحلم والصبر وبالتجارب وبمجالسة أهل التجارب، فإذا هو تبارك الله يتحدث، إذا هو يتحدث ويفصح ويبين بل ويذهل من حوله. إذن قد يقول قائل الحكمة مكتسبة؟ نعم، ولو لم تكن مكتسبة لماذا نذكرها في برنامج الأخلاق؟ هي مكتسبة وتستطيع، وسنذكر لك في ختام الحلقة أن هناك حقيقة افعل الخطوات التالية تصل للحكمة. لكن البعض يصل إلى 90 سنة ولا يسمى حكيما، لأن حياته دائما على رصيف الحياة، ما سلك طريق الحياة، ينظر إلى الذاهبين والرائحين وليس معهم، ودائما همه بطنه وليس عقله، همه كيف ينام ولكن كيف يستيقظ إلى عمل جديد هذا لا يحمل همه، ولذلك من لم يعش حياة العظماء فهو هم على الأمة إن لم يكن حاملا لهمها. أيضا الحكمة، قال والحكيم أي من إطلاقاتها المانع من الفساد، وهذا الذي ذكرناه، مانع من الفساد يسمى حكيما، لأن الحكيم يعطينا بخبرته وتجاربه ما الذي سيحدث، وأحيانا يأمرنا بأمر يخالف هوانا. ومن هنا قيل أن الفرس اللجام حكمة، مع أن الفرس لو ترك لعدى، ولربما سقط من كان على ظهره، ولربما ضاع وفقدنا المال. ولذلك بعد تدريبات طويلة يفهم الفرس إذا شد العنان أنه يتوقف، واللجام يتوقف، ويكون السرعة محددة والانعطافات مدروسة. هذا الذي، ما الذي أدراه أن قف إذا شد لجامه؟ كذلك العقل، اندفاعاتنا واندفاعات الشباب أحيانا تأتي حكمة الشيوخ فتهدئها. أسر كاملة ما ضاعت بحفظ الله لأن هناك أم حكيمة، أب حكيم يسمع له ويطاع. ومن هنا تلاحظون البيوت التي يوجد بها كبير سن، الأطفال فيها لغتهم أجمل ممن تربيهم خادمات، وتجد أنه حتى الأب لو أراد، يعني الأب ابن هذا الكبير لو أراد أن يضرب ابنه يبطش به لغضبه، توقف والده فأقنهاه: يا بني ما ضربتك في مثل سنه فأقبل أن تضرب الحفيد وأنا أرى، يا بني اكظم غضبك. حكمة. وأعطه ما تريد أن ترشده به، واعلم أن الصراخ في وجهه يفتت معاني الرحمة أو الطمأنينة في نفسه، فيعطيك جرعة من تجارب الحياة أنت بنفسك تهدأ. ومع تعود هذه المواقف تجتمع لديك خبرة جميلة، وهذه الخبرات المجتمعة هي التي تكون الحكيم. إذن أعيد، الخبرات المجتمعة في الحياة فإنها تكون الحكمة، لأننا إذا فعلنا كذا فالنتيجة كذا، المقدمة الأولى زائد مقدمة ثانية لا بد أن تكون النتيجة معلومة، النتيجة معلومة. ومن ثم بعد ذلك ذكر أن من معاني الحكمة المنع، الحكمة المنع، ليس الحكمة دائما العطاء، بل إن المنع إذا كان رشيد وحكيم فإنه عطاء، لأنه يعطيك مثل الدراسات الاقتصادية، تدرس جدوى مشروع فيقول لك الذي درس لك: أنا أنصحك أن هذا الطريق لا تسلكه، هذا ليس طريق رزق، ابحث عن طريق آخر. هو لا يمنع الرزق عنك، يعطيك تجارب تمنعك من السقوط وتمنعك من أن تكون التجربة فاشلة. ولذلك المنع من معاني الحكمة. ومن هنا يقول: فالعدل، هذا لأن المعنى صحيح، معنى المنع أنه من الحكمة، قال: العدل يمنع صاحبه من الوقوع في الظلم، والحلم يمنع صاحبه من الوقوع في الغضب، والعلم يمنع صاحبه من الوقوع في الجهل. نعم. ومن هنا نقول: الإنسان في الحياة تجد أنه عنده رغبات كثيرة، لكنه لا يتق دائما، لا يسلك بعض الطرق، ليس لأنه غير قادر أن 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 ينطلق في هذا الطريق، لا، هو قادر، لكنه منع نفسه لأن العاقبة التي ستترتب على الفعل عاقبة سيئة، عاقبة سيئة. تأملتم في قول الحق جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن، مع أن الأصل أن الذي يدفعني بالأخشن، الأصل أني أدفعه بأخشن منه، لكنه يدفعني بالأخشن ويأمرني القرآن أن أدفعه بالأحسن، خلاف للهوى، منع لشهوة الانتقام، أريد أن أبطش به لأني لست جبانا ولا ضعيفا، لكنني إن كنت حكيما فإني أدفع بالتي هي أحسن، لأن الأثر بعد ذلك أعظم وألذ من انتصار ساعة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة ليست تحيده وتبعده، لا، ينقلب ولي حميم، صديق محب. لما؟ لأني منعت نفسي من الانتصار لنفسي. وكثير من مواقف الحياة لأننا ما استخدمنا فيها الحكمة آثارها كارثية على عباداتنا. يوجد أناس لأنه رد على أخيه في المجلس عندما تكلم عليه، رد عليه، فكانت المصيبة انحلت أن تقاطعوا وتدابروا وتلاعنوا وتشاحنوا، له 4 سنوات 5 سنوات لا يسلم على أخيه. هذا معرض ألا ترفع له صلاة ولا طاعة. أرأيت لو أنه منع نفسه في تلك الساعة من الانتصار لها لنفسه، لربما كانت المياه تعود إلى مجاريها، ويعود الولي ويعود الذي بينك وبينه عداوة، يعود كأنه ولي يرى حميم، يرى أن هذا الموقف في ملكك لنفسك ومنعك لنفسك أنه موقف يشكره لك. نعم، الأحرار يشكرون، وإن لم يكن حرا كن أنت حرا. أيضا ومن تعاريفها وضع كل شيء في موضعه، وهذا من أشهر تعاريف الحكمة، أن تضع الشيء في موضعه، كأنما إذا فعلت فعلا أو قلت قولا قالوا يا أخي كأن فعلك هذا خلق لهذا المكان، كأن يعني تعبيرك عن الموقف هذا نطقا أو فعلا سبحان الله هو المكان الأنسب له. حكيم، مثل الطبيب إذا صرف الدواء فصادف الدواء الداء ثم برئ، قال ذهبت إلى طبيب حكيم، صادف قدرا، ليس في الكون مصادفة، قدرا وقع هذا الدواء على الداء. كذلك مواقف الحياة، بعضنا يتصرف تصرف ليس هناك أحسن منه ولا أجمل منه، يضع الشيء في موضعه. ومن هنا أقول لكل متزوج، كل زوج وكل زوجة، لا بد بعد الزواج أن نتصرف بحكمة. أي خطأ في الزواج لربما يشتت أسرة، ولربما يشرد أبناء، ولربما يوقع في الحرام. لا بد نتعلم الحكمة، أن دائما قراراتنا نضعها في مكانها، ليس انتصارا للنفس ولا تفجير لبعض الكوامن في من 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 الطبائع السيئة في النفوس، إنما أضع قدمي على الطريق متى ما كان الواجب أن أسير، أو أرجع القهقرة إذا كان الرجوع هو الحكمة وهو الرشد. ولذلك تجد أن أطفال، أقصد غلمان أو فتيات صغار، يتكلم بكلام يقول الكبير ما شاء الله، ما هذا العقل، ما هذه الحكمة. يؤتى بعض الناس الحكمة موهبة من الله، ويغذيها الاطلاع على التجارب وعدم تلويث، عدم تلويث الفطرة. وهنا أيضا من تعاريفها، تعريف الاصطلاحية، ابتدأنا في التعاريف الاصطلاحية للحكمة، أنها سرعة الجواب مع الإصابة. هذه النباهة وهذا الذكاء من أين يأتي؟ ما تلاحظون أن أبناءنا بعضهم صار كثير السرحان، تعطيه الأمر فبدل أن يفتح أذنيه يفتح فمه. لماذا يا بني؟ أما قلت لك ما فهمت، ما دريت، نسيت، ما ركزت، ليه؟ مشغول في الآيباد، مشغول برؤية هذه الألعاب الإلكترونية تدمر الحكمة في نفوسهم وعقولهم. سرعة الجواب مع الإصابة حكمة، وليس سرعة الجواب مع الخطأ. لماذا مع الإصابة؟ لأنه من توقد ذهنه ونقاء عقله وسرعة وكثرة ثقافته وكثرة اطلاعه وكثرة خلطته، الخلطة الإيجابية أعطته عقلا متوقد الذكاء ولسان عذب الكلمات. ولذلك تجد أنه دائما في المساجلات الشعرية، في أيضا في طريقة سرده، تلاحظ أن بعض الشباب وبعض الفتيات تبارك الله إذا تكلم أفصح وأبدع وتسلسل في الكلام وأتاك بصور بلاغية جميلة، والبعض تأتأ أو فأفأ. لماذا؟ دمرتهم هذه الوسائل للتواصل الاجتماعي وهذه الألعاب الإلكترونية وقلة مجالستهم لأهل الحكمة وأهل الرشد. لذلك ما أجمل أن تعود الأسر إلى تلك الجلسات الجميلة، الأم تقص والأب يحكي تجاربه، ونذهب للجد والجدة ونغرف من صفحات الذكريات وخبرات السنين الماضيات حتى يكبر هذا العقل، يكبر هذا الإدراك وتزداد الحكمة. والله ليذهلنكم أطفالكم، الأطفال سيذهلونكم بجمال ما تستمعون. عذب جدا حديث شاب صغير مع أبيه بعقل وهو يتكلم بلسان الكبير. ألا أقول اقتلوا الطفولة؟ لا، أقول ارفعوا هممهم وخبراتهم وتجاربهم وزيدوا في مخزونهم اللغوي حتى يؤتوا الحكمة. ثم بعد ذلك انطلق إلى هل الحكمة في كتاب الله قد وردت؟ نعم، قد وردت في كتاب الله مفردة كما في قول الله جل وعلا: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الله يأمر الدعاة، يأمر الأنبياء، والأمر لكل الأمة أن من أراد أن يدل على طريق يوصل إلى الله أن تكون وسيلته الحكمة، أن تكون الحكمة، أن يضع الشيء في موضعه، أن يكون عالما حليما صبورا. لما؟ لأنك أحيانا قد تصد عن دين الله، عياذا بالله. هل يصد الإنسان عن دين الله؟ نعم. أسلوب الدعوة فقه أيضا يجب أن يتعلم. العلم، الفقه في الشيء أحلال أم حرام يجب أن يتعلم، لكن نقل هذا العلم إلى الناس حتى لا يتهوكوا في الحرام وحتى يأتمروا بالمأمورات ويتركوا المحظورات، هذا فقه آخر، وهو فقه لا بد أن يتعلمه الإنسان. كأنني إذا عرفت أن هذا منكر فيجب أن أفقه كيف أنكره، فأأمر بالمعروف بمعروف وأنهى عن المنكر بمعروف، مو أنهى عن المنكر بمنكر. هنا ليس هذه الحكمة. ولذلك قال الله: ادعو إلى سبيل ربك. ولاحظ سبيل ربك، المسألة تخيف. إذا كنت تدعو وتسمى داعية إلى سبيل الله فاعلم أن الحكمة والموعظة الحسنة أفضل مفاتيح القلوب، لأن علام الغيوب سبحانه ومقلب قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه جل وعلا هو أعلم بما يسعد عباده وبما يؤثر عليهم. فلا تكن ممن يصد عن دينه بعدم تعلم الحكمة. ثم بعد ذلك ذكر أقوالا، قال أن بعضهم أوصل الحكمة وتعريفها إلى 29 قولا، ثم قال: وهذه الأقوال كلها قريب بعضها من بعض، لأن الحكمة مصدر من الإحكام وهو الإتقان في القول. نعم، الحكمة إحكام ومنع وإتقان وعند التأمل فقد ذكر الشيخ عليه رحمة الله الشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني في كتابه الأخلاق في الإسلام، ذكر أن التعريف الحكمة وهو الذي رجحه، قال هو الإصابة في الأقوال والأفعال والإرادات والاعتقاد ووضع كل شيء في موضعه، وهذا من أشمل التعاريف وأجملها، وهي من قوله عليه رحمة الله: الإصابة في الأقوال والأفعال والإرادات والاعتقادات، لا يخرج من هذا التعريف شيء، جامع مانع. ثم قال: ووضع الشيء في موضعه. فإذا أصبت فالإصابة دليلها أنك وضعت الشيء في موضعه، كأنك تأتي بناء فترى جدارا جميلا تقول: ما أحسن البناء، لا تستطيع في هذا البناء أن تقول لو أنه تقدم أو تأخر ولو أنه زاد أو نقص، كل شيء في مكانه جميل. وهذا الذي نريدها أن تكون في الحياة الإنسان كافة. ثم ذكر هنا أن الحكمة أيضا قرنت في كتاب الله أنها مقرونة بالكتاب، فهي أيضا السنة، أي أن السنة أقوال الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال الأنبياء كلها حكمة. ولذلك يقول الله جل وعلا، يقول سبحانه وتعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقيل أن الحكمة هنا هي سنة الأنبياء، سنة الأنبياء، وهذا من الأدلة على أن السنة لها، أن السنة لها درجة الوحي، فهي مصدر من مصادر التلقي، كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ومن فقه في السنة، من فقه في السنة فإنه يكون حكيما، فإنه يكون حكيما. وأي حكمة أجمل من أن يعيش الإنسان متدبرا لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك أعتقد أنك بعد ذلك ستنطق بالحكمة لأنك قرأت الكتاب والسنة. إلى هنا في هذا الجزء نتوقف، وننتقل بإذن الله إلى ختام حلقتنا والوصايا العجلة حتى تصل إلى الحكمة.
عن أي شيء تبحث؟ وفي أي شيء ترغب؟ وماذا تطلب؟ وما هي همتك في هذه الحياة؟ فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. واعلم أن طلب العلم لا ينتهي، بل هو مستمر إلى آخر العمر. قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة: إلى متى؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة، فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات. قال أبو عبيد: ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة. وقال الخطيب البغدادي: قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في 3 مجالس. ومن المهم المداومة على طلب العلم، فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع. قال عكرمة: طلبت العلم 40 سنة. وقال أبو العباس النحوي: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من 50 سنة. فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل. قال تعالى:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
مرحبا بكم من جديد ومع الجزء الأخير من هذه الحلقة. هل الوصول إلى الحكمة عقبة كؤود يصعب على الإنسان أن يصل إليها؟ لو كان الوصول إلى الحكمة صعب لا يستطيعه أحد لما كانت من الأخلاق التي نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياها. إعطاء الحكمة منا وعبادة وكرم من الكريم سبحانه، لكنه لا يؤتي الحكمة إلا من شاء من عباده. فحتى تؤتى الحكمة فلا بد أن تسأل الله الحكمة، والحكمة كما ذكرنا اجتماع العلم مع الحلم مع الصبر. فاسأل الله ذلك وأبشر به. الوصية الثانية: جالس أهل التجارب في الحياة، جالس العلماء، جالس أهل الموهبة الذين ووهبوا مواهب عديدة في الحياة في أي علم من العلوم. وسع مداركك، اقرأ كثيرا، وابدأ بقراءة كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام، فإن الحكمة مع التأمل والتدبر والمدارسة لهما فإنها تفجر ينابيع الحكمة في قلبك، تفجر ينابيع الحكمة في قلبك. جميل أيضا أيها الأحبة أن نحافظ على أعمارنا ونختصر الزمن. وكيف نختصر الزمن؟ إن قراءة مذكرات الناجحين وتراجم النابهين وسير أعلام هذه الأمة وكيف بلغوا المجد وكيف رزقهم الله القبول وقراءة سيرهم ومواقفهم الحياتية يجعلك أحيانا تحمد الله على تفجر الحكمة منك في مواقف الحياة دون أن تشعر، صارت سجية لك. أيضا عليك بأن تقرأ وأن تسمع نفسك هذه القراءة وأن تصحح لغتك قدر الإمكان، فإن الإنسان أحيانا يكون حاجز كبير عليه، حاجز من أن يوصل الخير للغير هذا اللسان الذي بدل أن يعرب يعجم. وأحيانا البعض عنده رطانة مختلطة بالعربية، عجمة بعربية، فلا هو إلى تلك اللغة وصل ولا أتقن لغته الأم. لذلك أنا أحذر بعض الآباء والمربين من أن يخلطوا عقائد وثقافات ولغات في قلب صغير لم يبلغ الرشد بعد بدعوى أن يكون واسع الثقافة، لربما هذا الخليط يطفئ أنوار الحكمة من قلب هذا الصغير. من الوصايا أيضا: استمع إلى أبنائك واستمع إلى حديثهم وأنصت وأسمعهم خبر حياتك وتجاربك ولينصتوا. اصطحبهم إلى أعمامك، إلى أخوالك، إلى الكبير في العائلة، واطلب منه أن يذكر تجاربه الأولى، مواقفه الحياتية، وهو كيف كانوا يكرمون الضيف، كيف كانوا يبرون الوالدين، مواقف الوفاء، هذه المواقف، وأبناؤك ينظرون، تصنع فيهم صناعة بأن تبذر الحكمة في قلوبهم وفي عقولهم. استمع بعد ذلك إليهم، قل لهم ماذا استفدتم، وكل منهم يخبرك بماذا استفاد، وفي النهاية وتقوم هذا وتعدل هذا، وفي النهاية يكون هذا الصغير كبيرا. متى ما أردت في الحياة وجدت ابنا قويا لا بعضده ولا بطول قامته ولا بكثرة ثقافته، إنما بحكمة الشيوخ التي وهب إياها. أسأل الله أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يرزقنا الحكمة إنه على ذلك قدير. كنت سعيدا معكم في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة، نلتقي بإذن الله مع خلق جديد في الحلقة القادمة. إلى ذاك الحين أستودعكم الله.
وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.